الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في لقاء جديد من لقاءات قراءاتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأ في المجلد 30 من الفتاوى في باب المزارعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال رحمنا الله تعالى وإياه: فصل. هذا الكلام في البيع المحض للثمر والزرع. أما الضمان والقبالة، وهو أن يضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر والأرض ويكون الثمر والزرع له، فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه باطل، وهذا القول منصوص عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
إذن الأرض تكون مملوكة لشخص، الشجر مملوك لشخص، ويقوم المالك بدفعها إلى هذا المستفيد الذي يدفع عوض للمالك. يقوم هذا المستفيد بالشجر والأرض، ويكون الثمر والزرع لهذا المستفيد. هل هذا العقد جائز أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال.
هي نفس الإجارة يا شيخ.
هنا ما تقول هي إجارة، لأن الإجارة يستفيد من السكنة، هنا العوض غير معلوم، لذلك منع منه بعض أهل العلم اعتبار أنه يمكن أن يحصل له ثمر كثير ويمكن أن يحصل له ثمر قليل، وهذه وجهة من منع. وبعضهم يقول أن هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحها.
فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه باطل، وهذا القول منصوص عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، بناء على أنه في ذلك تبعا للثمر قبل بدو صلاحه.
بناء على أن في ذلك
بيعا للثمر قبل بدو صلاحه. والثاني يجوز إذا كانت الأرض هي المقصودة والشجر تابع لها، بأن يكون شجرا قليلا، وهذا قول مالك. والثالث جواز ذلك مطلقا. قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم منه ابن عقيل، وهذا هو الصواب، لأن إجارة الأرض جائزة.
وغيرهم
قال أصحابنا، قال النون في
أصحابنا، طائفة من أصحابنا وغيرهم، يعني جميع غير أصحابنا يقول بهذا القول. هذا
قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم منه ابن عقيل، وهذا هو الصواب، لأن إجارة الأرض جائزة، ولا يمكن ذلك إلا بإدخال الشجر في العقد فجاز للحاجة تبعا، وإن كان في ذلك بيع ثمن قبل بدو صلاحه إذا بيع مع الأصل، ولأن ذلك ليس ببيع للثمر، لأن الضامن هنا هو الذي يسقي الشجر ويزرع الأرض، فهو في الشجر بمنزلة المستأجر في الأرض، والمبتاع للثمر بمنزلة المشتري للزرع، فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل حديقة أسيد بن الحضير 3 سنين بعد موته، وأخذ القبالة فوفى بها دينه. رواه حرب الكرماني في مسائله، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه بإسناد صحيح. ولأن عمر بن الخطاب ضرب الخراج باتفاق الصحابة على الأرض التي فيها شجر نخل وعنب، وجعل الأرض قسطا وللشجر قسطا، وذلك إجارة عند أكثر من ينازعنا في هذه المسألة، وهو ضمان لأرض وشجر. وقد بسطت الكلام في هذه المسألة في القواعد الفقهية. والغرض هنا مسألة وضع الجوائح، فإذا قلنا لا يصح هذا العقد، فكيف الطريق في المعاملة؟ قيل إنه يؤجر الأرض ويساقي على الشجر فيها، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم، وهو قول القاضي أبي يعلى في كتاب إبطال الحيل، والمنصوص عن أحمد إبطال هذه الحيلة، وهو الصواب كما قررنا في كتاب إبطال الحيل، فساد ذلك من وجوه كثيرة، منها أنه إن جعل أحد العقدين شرطا في الآخر لم يصح، وإن عقدهما عقدين مفردين لم تجز له هذه المحاباة في مال موليه في مال موليه كالوقف ومال اليتيم ونحوهما، ولا مال موكله الغائب ونحوه. ومنها أنه قد علم أن إعطاء العوض العظيم من الضامن لم يكن لأجل منفعة الأرض التي قد لا تساوي عشر العوض، وإنما هو لأجل الثمرة. وكذلك المالك قد علم أنه لم يشترط لنفسه من الثمرة شيئا، وهو لا يطالب بذلك القدر النزل الذي لا قيمة له، وإنما جعل الثمرة جميعها للضامن. وفي الجملة فهذا العقد إما أن يصح على الوجه المعروف بين الناس، وإما أن لا يصح بحال، لكن الثاني فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعة فتعين الأول. وأما هذه الحيلة فيعرف بطلانها بأدنى نظر. فعلى هذا إذا حصلت جائحة في هذا الضمان، فإن قلنا العقد فاسد فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، وقد خلى بينه وبينها وتلفت قبل كمال الصلاح ولم تطلع أو لم تطلع. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله أرأيت إن منع الله الثمرة، أو قال أرأيت إن لم يثمرها الله فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وإذا أصابتها جائحة منعت كمال صلاحها وأفسدتها فقد منع الله الثمرة، فيجب أن لا يأخذ مال أخيه بغير حق. ومن قال إن الثمرة تضمن بالقبض في العقد الصحيح فيلزمه أن يقول إنها تضمن بالقبض في العقد الفاسد، فإذا تلفت هنا تكون من ضمانه، لأن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على المشتري، لكن يجب أن يضمن قيمتها حين تلفت. وقد يكون تلفها في أوائل ظهورها وقيمتها قليلة، وقد يكون بعد بدو صلاحها، وهذا مما يلزمهم فيه إلزاما قويا، وهو أنه إذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة التبقية، فكثير من أجزائها وصفاتها لم يخلق بعد، فإذا تلفت بجائحة ولم نضع عنه الجائحة فيجب أن لا يضمن إلا ما قبضه دون ما لم يخلق بعد ولم يقبضه، فيجب أن ينظر قيمتها حين أصابتها الجائحة، فينسب ذلك إلى قيمتها وقت بدو الصلاح، فيضمن من الثمر بقدر ذلك بمنزلة من قبض بعض المبيع وبعض منفعة الإجارة دون بعض، فإنه يضمن ما قبضه دون ما لم يقبضه بعد. بمنزلة من قبض بعض المبيع وبعض منفعة أو بعض منفعة الإجارة دون بعض، فإنه يضمن ما قبضه دون ما لم يقبض ما لم يقبضه بعض بعد. فأما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التي لم تخلق بعد من ضمانه وهي لم توجد، فهذا خلاف أصول الإسلام، وهو ظلم بين لا وجه له. ومن قاله فعليه أن يقول إنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها وقبض أصلها ولم يخلق منها شيء لآفة منعت الطلع، أن يضمن الثمن جميعه للبائع، وهذا خلاف النص والإجماع. ويلزمه أن يقول إنه لو بدا صلاحها في العقد الفاسد وتلفت بآفة سماوية أن يضمن جميع الثمرة كما يضمنها عنده بالعقد الصحيح، فإنما ضمن بالقبض في أحدهما ضمن بالقبض في الآخر، إلا أنه يضمن هنا بالمسمى وهناك بالبدل. وهذه حجة قوية لا محيص عنها، فإنه
على من يقول بعدم وضع الجوائح، لأنهم يطالبون الآن يطالبون المشتري أو يقولون البائع يستحق جميع الثمن الذي دفعه المشتري. المشتري يقول أنا دفعت ثمرة كاملة قيمتها 100، ما الذي تلف به ثمرة ناقصة لم يصل لقيمتها إلا إلى 75، فكيف أدفع 100 فيما قيمته 75؟ على أن الصواب ما جاءت به الأحاديث من وضع الجوائح، وأن البائع يرد جميع الثمن كما في الصحيح أمر بوضع الجوائح.
فإنه إن جعل ما لم يخلق من الأجزاء مقبوضا لزمه أن يضمن في العقد الفاسد، وإن جعله غير مقبوض لزمه أن لا يضمن في العقد الصحيح، والأول باطل قطعا مخالف للنص والإجماع. ومن قال من الكوفيين إن المعقود عليه هو ما وجد فقط وهو المقبوض فقد سلم من هذا التناقض، لكن لزمه مخالفة النصوص المستفيضة ومخالفة عمل المسلمين قديما وحديثا ومخالفة الأصول المستقرة ومخالفة العدل الذي به تقوم السماء والأرض كما هو مقرر في موضعه. وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح في العقود الصحيحة والفاسدة، ووضعها في العقد الفاسد أقوى ووضعها في العقد الفاسد أقوى. وأما إذا جعلنا الضمان صحيحا فإنا نقول بوضع الجوائح فيه كما نقوله في الشراء وأولى أيضا. وأما من يصحح هذه الحيلة ويرى العقد صحيحا فقد يقول أنت مساق والمساقات ليس فيها جائحة، فيبني هذا على وضع الجوائح في المساقات فيبنى هذا على وضع الجوائح في المساقات. فصل. وأما الجوائح في الإجارة فنقول لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة
ما دو أجر الفندق على مستأجر يؤجره على السواح، جاءت أزمة سياسية منعت السياح من أن يأتوا أو منعوا ما يعطون الناس تأشيرات، فأصبح الفندق الآن لا يسكنه أحد، فإن المستأجر يعود إلى المؤجر. نقول هنا بوضع الجوائح. ومثل مثلا في مكة لما جاءت شائعة انفلونزا الطيور أو غيره وقل السكان بعض العمائر ما أجرت في الحج أو في عمرة، نقول بوضع الجوائح في هذه الإجارة.
يعني لو أن شخص استأجرها كلها ليؤجرها هو الذي توضع له الجائحة،
لا يلزم، يعني يجب على المؤجر أن يعيد الإجارة، يعيد قيمة الأجرة على المستأجر أو يعيد قسطها.
فصل. وأما الجوائح في الإجارة فنقول لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة. لم يتنازعوا في ذلك كما تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة، لأن الثمرة هناك قد يقولون قبضت بالتخنية، وأما المنفعة التي لم توجد فلم تقبض بحال. ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة، وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع، إلا خلافا شاذا حكوه عن أبي ثور، لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه تلف المبيع بعد القبض جعلا لقبض العين قبضا للمنفعة.
هذه أوضح. استأجر منه جمله ليركب عليه، استأجر سيارة ليركب عليها، فجاءت صاعقة فأتلفتها، قال أرجع لي قيمة، أنا استأجرت منك سيارة مدة سنتين والسيارة الآن تلفت، قال أنا استلمت أجر رح أركبها، كيف أركبها وأحطبها؟ هذه مسؤولية، ويجب عليه حينئذ أن يضع الجائحة وأن يرد الأجرة.
السطر الأخير تعليم لأبي ثور.
إيش إلا خلافه، لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه تلف المبيع بعد القبض جعلا لقبض العين قبضا للمنفعة.
لأبي ثور.
أبي ثور.
إذن نقول لأن المعقود عليه تلف بعد قبضه مكتوب قبل.
وبعد قبض العين قبل قبض المنفعة
حتى تكون متناسق مع ما بعد.
والآن عندنا تلفان، تلف العين بعد القبض، تلف المنفعة قبل القبض، ولو أوضحها كان، لأن المعقود عليه تلف المنفعة منفعة الآن تلفت قبل القبض، العين ليست معقودة عليه، معقود فيه بالتالي قبل قبض.
وقد يقال هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح، لكن يقولون المعقود عليه هنا المنافع، وهي معدومة لم تقبض، وإنما قبضها باستيفائها أو التمكن من استيفائها، وإنما جعل قبض العين قبضا لها في انتقال الملك والاستحقاق وجواز التصرف. فإذا تلفت العين فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة، وهذا يلزمهم مثله في الثمرة باعتبار ما لم يوجد من أجزائها. والأصول في الثمرة كالعين في المنفعة، وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالعقل موجود في الموضعين. فأبو ثور طرد القياس الفاسد كما طرد الجمهور القياس الصحيح في وضع الجوائح وإبطال الإجارة. وإن تلفت العين في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة دون ما مضى، وفي انفساخها في الماضي خلاف شاذ، وتعطل بعض الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من الأجرة كتلف بعض الأعيان المبيعة مثل موت بعض الدواب المستأجرة وانهدام بعض الدور. وتعطل المنفعة يكون بوجهين، أحدهما تلف العين كموت العبد والدابة المستأجرة، والثاني زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع نفعها كدار انهدمت وأرض للزرع غرقت أو انقطع ماؤها، فهذه لم يبق فيها نفع فهي كالتالفة سواء، لا فرق بينهما عند أحد من العلماء. وإن زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا، وكان الماء ينحسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة أو نشوء الزرع ملك فسخ الإجارة، فإن ذلك كالعيب في المبيع ولم تبطل به الإجارة. وفي إمساكه بالأرش قولان في المذهب.
الصوت ملك فسخ الإجارة فإن ذلك كالعيب في البيع.
وإن تعطل له وإن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع به كما قال الخرقي، فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه، وإذا بقي من المنفعة ما ليس هو المقصود بالعقد مثل أن ينقطع الماء عن الأرض المستأجرة للزرع ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب خيمة، وكذلك الدار المتهدمة يمكن نصب خيمة فيها، والأرض التي غرقت يمكن صيد السمك منها، فهل تبطل الإجارة هنا أو يكون هذا كالنقص الذي يملك به الفسخ على وجهين؟ أحدهما تبطل وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي في صورة الهدم، لأن هذه المنفعة لما لم تكن هي المقصودة بالعقل كان وجودها وعدمها سواء. والثاني يملك الفسخ وهو نص الشافعي في صورة انقطاع الماء، وقد اختاره القاضي وابن عقيل في بعض المواضع، والأول اختاره غيرهما من الأصحاب.
ثانيا أقوى يعني صاحب الحق له الحق في الإمضاء وفي الفسخ، إلزامه بالإبقاء حكم لإبطال العقد فيه ما تكلمنا على تصحيحه إلا من أجل مصلحته، كان الأولى أن يعلق على اختياره في إمضائه أو إبغائه.
فصل. إذا تبين هذا فإذا استأجر أرضا للزرع فقد ينقطع الماء عنها أو تغرق قبل الزرع، وقد ينقطع الماء عنها أو تغرق أو يصيب الزرع آفة أو يصيب الزرع آفة بعد زرعها وقبل وقت الحصاد، فما الحكم في هذه المسائل؟ المنصوص عن أحمد والأصحاب وغيرهم في انقطاع الماء أن انقطاعه بعد الزرع كانقطاعه قبله، إن حصل معه بعض المنفعة وجب من الأجرة بقسط ذلك، وإن تعطلت المنفعة كلها فلا أجرة. قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن رجل اكترى أرضا يزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت، قال يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بها أو بقدر انقطاع الماء عنها، فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع يوجب أن يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة وعلى هذا أصحابنا من غير خلاف نعلمه. وذكر القاضي وغيره أنه إذا اكترى أرضا للزرع فزرعها ثم أصابها غرق آفة من غير الشرب فلم ينبت لزمه الكراء. وذكر أن أحمد نص على ذلك، وأنها لو غرقت في وقت زرعها فلم يمكنه الزراعة ولم تلزمه الأجرة لتعذر التسليم. وكذلك ذكر صاحب التفريع مذهب مالك في الصورتين. فالقاضي يفرق بين الصورتين كالنصين المفترقين، يفرق بين انقطاع الماء وبين حدوث الغرق وغيره من الآفات، لأن انقطاع الماء فوات نفس المنفعة المعقود عليها، لأن المعقود عليه أرض لها ماء، فانقطاع الماء المعتاد بمنزلة عدم التسليم المستحق كموت الدابة، والأجرة إنما تستحق بدوام التسليم المستحق. وأما الغرق وغيره من الآفات التي تفسد الزرع فهو إتلاف لعين ملك المستأجر، فهو كما لو استأجر دارا فتلف فيها ثوب. وحقيقة الفرق أنه مع انقطاع الماء لم تسلم المنفعة ومع تلف الزرع تسلم المنفعة، لكن حصل ما أتلف ملك المستأجر فهو كما لو تلف بعد الحصاد. وسوى طائفة من أصحابنا كالشيخ أبي محمد في الإجارة بين انقطاع الماء وحدوث الغرق الذي يمنع الزرع أو يضر الزرع، بأن ذلك إن عطل المنفعة أسقط الأجرة، وإن أمكن الانتفاع معه على تعب من القصور، مثل أن يكون الغرق يمنع بعض الزراعة أو يسوء الزرع ثبت به الفسخ، وإن كان ذلك لا يضر كغرق بماء ينحسر في قرب من الزمان لا يمنع الزرع ولا يضره، وانقطاع الماء عنها إذا ساق المؤجر إليها الماء من مكان آخر أو كان انقطاعه في زمن لا يحتاج إليه فيه لم يكن له الفسخ. وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد في مسألة انقطاع الماء إلى مسألة غرق الزرع، ومن مسألة غرق الزرع إلى مسألة انقطاع الماء، لأن المعنى في الجميع واحد، وذلك إن غرق الزرع الحادث قبل الزرع إذا منع أن غرقه فالحادث بعده يمنع من نبات الزرع، كما أن انقطاع الماء يمنع من نبات الزرع. والمعقود عليه المقصود بالعقل هو التمكن من الانتفاع إلى حين الحصاد، ليس إلقاء البذر هو جميع المعقود عليه. ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا انقطع الماء بعد ذلك ألا يملك الفسخ ولا يسقط شيء من الأجرة، ولم يقولوا به ولا يجوز أن يقال به، لأننا نعلم يقينا أن مقصود المستأجر الذي عقد عليه العقد هو تمكنه من الانتفاع بتربة الأرض وهوائها ومائها وشمسها إلى أن يكمل صلاح زرعه، فمتى زالت منفعة التراب أو الماء أو الهواء أو الشمس لم ينبت الزرع ولم يستوفي المنفعة المقصودة بالعقد، كما لو استأجر دارا للسكنى فتعذرت السكنى بها لبعض الأسباب مثل خراب حائط أو انقطاع ماء أو انهدام سقف ونحو ذلك. ولا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ، وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع كموت الدابة وانهدام الدار وانقطاع ماء السماء، فكذلك حدوث الغرق وغيره من الآفات المانعة من كمال الانتفاع بالزرع. يوضح ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذي هو شق الأرض وإلقاء البذر، حتى يقال إذا تمكن من ذلك فقد تمكن من المنفعة جميعها، وإن حصل بعده ما يفسد الزرع ويمنع الانتفاع به، لأن ذلك منتقض بانقطاع الماء بعد ذلك، ولأن المعقود عليه نفس منفعة الأرض وانتفاعه بها ليس هو فعله، فإن فعله ليس هو منفعة له ولا فيه انتفاع له، بل هو كلفة عليه وتعب ونصب يذهب فيه نفعه وماله. وهذا بخلاف سكن الدار وركوب الدابة، فإن نفس السكن والركوب انتفاع، وبذلك قد نفعته العين المؤجرة. وأما شق الأرض فتعب ونصب وإلقاء البذر إخراج مال، وإنما يفعل ذلك لما يرجوه من انتفاعه بالنفع الذي يخلقه الله في الأرض من الإنبات، كما قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وقال: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وقال: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وليس لقائل أن يقول إن إنبات الأرض ليس مقدورا للمستأجر ولا للمؤجر، والمعقود عليه يجب أن يكون مقدورا عليه، لأن هذا خلاف إجماع المسلمين بل وسائر العقلاء، فإن المعقود عليه المقصود بالإجارة لا يجب أن يكون من فعل أحد المتآجرين، بل يجوز أن يجعل غيرهما من حيوان أو جماد وإن كان عاجزين عن تلك المنفعة، مثل أن يؤجره عبدا أو دابة ونفعها هو باختيارها، ومثل أن يؤجره دارا للسكنى ونفس الانتفاع بها هو بما خلق الله فيها من البقاء على تلك الصورة، ليس ذلك من فعل المؤجر. وكذلك جريان الماء من السماء ونبعه من الأرض هو داخل في المعقود عليه وليس هو من مقدور أحدهما. وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أو كتب أو ثياب أو آلة صناعة أو صناعة أو غير ذلك فإن المفعول
ليس هو باختياره.
ليس هو؟
خلينا نشوفها. فإن المعقود عليه المقصود بالإجارة لا يجوز أن يكون من فعل أحد المتآجرين، بل يجوز لا يجب أن يكون من فعل أحد المتآجر، بل يجوز أن يجعل يعني من فعل غيرهما. شندس؟ لو قال فعل، يجوز أن يجعل فعل غيرهما، يجوز أن يجعل معقود عليه فعل غيرهما، وإن كان عاجزين عن تلك المنفعة، مثل أن يؤجره عبدا أو أمة، ونفعها ليس باختيارها وليس ملكا. عبدا أو دابة ونفعها قال هو باختيارها، باختيار ليس من اختيار.
وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أو كتب أو ثياب أو آلة صناعة أو غير ذلك فإن المنفعة التي فيه ليست من فعل المؤجر، ونظائر ذلك كثيرة. ليس من فعل المؤجر ونظائر ذلك كثيرة. فكذلك نفع الأرض الذي يخلقه الله فيها حتى ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها وشمسها، وإن كان أكثره لا يدخل في مقدور البشر هو المعقود عليه المقصود بالعقل، فإذا تلف هذا المعقود عليه بطل العقد، وإن بطل بعضه كان كما لو تعطل منفعة غيره من الأعيان المؤجرة. فالبطلان الإجارة أو نقص الأجرة هنا أولى منه في جوائح الثمر، فإن الذين تنازعوا هناك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي حجتهم أن الثمرة تلفت بعد القبض، فهو كما لو تلفت بعد الجذال أو بعد وقته. وأما هنا فقد اتفق الأئمة على أن المنفعة إنما تقبض القبض المضمون على المستأجر شيئا فشيئا، ولهذا اتفقوا على أنه إذا تلفت العين أو تعطلت المنفعة أو بعضها في أثناء المدة سقطت الأجرة أو بعضها أو ملك الفسخ. وإنما دخلت الشبهة على من دخلت عليه حيث ظن أن المنفعة المقصودة بالعقد إثارة الأرض والبذر فيها، وظن أن تلف الزرع بعد ذلك بغرق أو غيره بمنزلة تلف زرع الزارع بعد الحصاد، وبمنزلة تلف ثوب له في الدار المستأجرة. وهذه غفلة بينة لما تدبر، ولهذا ينكر كل ذي فطرة سليمة ذلك، حتى من لم يمارس علم الفقه من الفلاحين شذاذ المتفقهة ونحوهم، فإنهم يعلمون أن المعقود عليه هو انتفاع المستأجر منفعة العين المؤجرة، لا مجرد تعبه ونفقته الذي هو طريق إلى الانتفاع، فإن ذلك بمنزلة إسراجه وإنجامه واقتياده للفرس المستأجرة، وذلك طريق إلى الانتفاع بالركوب لا أنه المعقود عليه وإن كان داخلا فيه. وكذلك شد الأحمال وعقد الحبال ونحو ذلك هو طريق إلى الانتفاع بالحمل على الدابة، وهو داخل في المعقود عليه بطريق التبع، وإلا فالمعقود عليه المقصود هو نفس حمل الدابة للحمل والركوب، وإن كان الحمل نفع الدابة والإسراج، وإن كان الحمل نفع الدابة والإسراج والشد في الإسراج
على ولا فوق
حمل على ترسيل
الحمل، يعني فعل الحمل نفع الدابة والإسراج والشد في الإسراج،
كان الحمل
يعني منفعة الدابة
ونفعه، وإن كان الحمل نفع الدابة فاصلة والإسراج والشد فعل المستأجر.
فكذلك هنا الشق والبذر، وإن كان فعله فهو داخل في الإجارة بطريق التبع، لأنه طريق إلى النفع المعقود عليه المقصود بالعقد، وهو نفع الأرض بما يخلقه فيها من ماء وهواء وشمس. فمن ظن أن مجرد فعله هو المعقود عليه فقد غلط غلطا بينا باليقين الذي لا شبهة فيه، وسبب غلطه كون فعله أمرا محسوسا لحركته، وكون نفع الأرض أمرا معقولا لعدم حركتها. فالذهن لما أدرك الحركة المحسوسة توهم أنها هي المعقود عليه، وهذا غلط منقوض بسائر صور الإجارة، فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة، سواء كانت جامدة كالأرض والدار والثياب، أو متحركة كالأناسي والدواب، لا عمل الشخص المستأجر، وإنما عمل الشخص المستأجر طريق إلى استيفاء المنفعة، فتارة يقترن به الاستيفاء كالركوب واللبس، وتارة يتأخر عنه الاستيفاء كالبناء والغراس والزرع، فإن المعقود عليه حصول منفعة الأرض للبناء والغراس والزرع، لا مجرد عمل الباني الغارس الزارع الذي هو حق نفسه. كيف يكون حق نفسه هو الذي بذل الأجرة في مقابلته، وإنما يبذل الأجرة فيما يصل إليه من منفعة العين المجرة، لا فيما هو له من عمل نفسه، فإن شراء حقه بحقه محال، ومن تصور هذه قطع بما ذكرناه ولم يبق عنده فيه شبهة إن شاء الله. وإذا كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول، وإن كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول المدة إلى آخرها، فأي وقت نقصت فيه هذه المنفعة بنقص ماء وانقطاعه، أو بزيادته وتغليقه، أو حدوث جراد أو برد أو حر أو ثلج ونحو ذلك مما يكون خارجا عن العادة ومانعا من المنفعة المعتادة، فإن ذلك يمنع المنفعة المستحقة المعقودة عليها، فيجب أن يملك الفسخ أو يسقط من الأجرة بقدر ما فات من المنفعة كانقطاع الماء، وليس بين انقطاع الماء وزيادته وسائر الموانع فرق يصلح لافتراق الحكم. فصل. إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخراقي وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة، وهذا نوعان: أحدهما حصول المنفعة في بعض زمن الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة، فهذا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك، ويجب بقسط ما حصل من المنفعة، وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة، فإن كل منهما قد يكون متماثلا وقد يكون مختلفا، لأن يكون بعض الأرض خيرا من بعض، وكراء بعض فصول السنة أغلى من بعض، وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم. والثاني نقص المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد، مثل أن يقل ماء السماء عن الوجه المعتاد، أو يحصل غرق ينقص الزرع ونحو ذلك. فهنا لأصحابنا وجهان: أحدهما أنه لا يملك إلا الفسخ، والثاني وهو مقتضى المنصوص وقياس المذهب أنه يخير بين الفسخ وبين الأرش كالبيع، بل هو في الإجارة أو كد، لأنه في البيع يمكنه الرد والمطالبة بالثمن، وهنا لا يمكنه رد جميع المنفعة، فإنه لا يردها إلا متغيرة. فلو قيل هنا إنه ليس له إلا المطالبة بالأرش كما نقول على إحدى الروايتين إن تعيب المبيع عند المشتري، إن تعيب المبيع عند المشتري
طويل
إن تعيب المبيع عند المشتري يمنع الرد بالعيب القديم ويوجب الأرش لكان ذلك أوجه. لكان ذلك أوجه وأقيس وأقيس من قول من يقول ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون مطالبة بالأرش. تلفت نقصت الكلام على نقص المنفعة في نفس المكان الزمن
الكلام في البيع ولا في الإيجار
البيع
مش تدخل المنفعة
فهذا قول ضعيف جدا بعيد عن أصول الشريعة وقواعد المذهب وخلاف ما نص عليه أحمد وأئمة أصحابه. إن كان القاضي قد يقوله في المجرد ويتبعه عليه ابن عقيل وغيره، فالقاضي رضي الله عنه صنف المجرد قديما بعد أن صنف شرح المذهب وقبل أن يحكم التعليق والجامع الكبير، وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم فيجيب فيها بما نص عليه أحمد وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عنده. فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك. وعلى هذا فإذا حصل من الضرر كالبرد الشديد والغرق والهواء المؤذي والجراد والجليد والفأل ونحو ذلك ما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستحقة بالعقل، فيصنع في ذلك كما يصنع في أرش المبيع المعيب. تنظر قيمة الأرض بدون تلك الآفة وقيمتها مع تلك الآفة، وينسب النقص إلى القيمة الكاملة ويحط من الأجرة المسماة بقدر النقص، كأن تكون أجرتها مع السلامة تساوي 1000 ومع الآفة تساوي 800، فالآفة قد نقصت خمس القيمة فيحط خمس الأجرة المسماة وكذلك في جائحة الثمر ينظر كم نقصته الجائحة، هل نقصته ثلث قيمته أو ربعها أو خمسها، يحط عنه من الثمن بقدره، وكذلك لو تغير الثمر وعاب نظر كم نقصه ذلك العيب من قيمته وحط من الثمن بنسبته. وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن جائحة الزرع في الأرض المستأجرة توضع من رب الأرض أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع قياسا على جائحة المبيع في الثمر والزرع فهذا غلط، فإن المشتري للثمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمر والزرع، فإذا تلفت قبل التمكن من القبض تلفت من ملك البائع. وأما المستأجر فإنما استحق بالعقد الانتفاع بالأرض، وأما الزرع نفسه فهو ملكه الحادث على ملكه لم يملكه بعقد الإجارة، وإنما ملك بعقد الإجارة المنفعة التي تنبته إلى حين كمال صلاحه. فيجب الفرق بين جائحة الزرع والثمر المشترى وبين الجائحة في منفعة الأرض المستأجرة المزروعة، فإن هذا مزلة أقدام ومضلة أفهام، وغلط فيه خلائق من الحكام والمقومين والمجيحين والملاك والمستأجرين، حتى إن بعضهم يظنون أن جائحة الأرض أن جائحة الإجارة للأرض المزروعة بمنزلة جائحة الزرع بالمشتري، وبعض المتفقهة يظن أن الأرض المزروعة إذا حصل بها آفة منعت من كمال الزرع لم تنقص المنفعة ولم يتلف شيء منها، وكلا الأمرين غلط لمن تدبر. ونظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجرة للغراس والبناء، فإن المؤجر لا يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف، ولكن لو حصلت آفة منعت كمال المنفعة المستحقة بالعقد مثل أن يستولي عدو يمنع الانتفاع بالغراس والبناء، أو تحصل آفة من جراد، أو آفة تفسد الشجر المغروس، أو حصل ريح بهدم الأبنية ونحو ذلك،
لماذا
فهنا نقصت المنفعة المستحقة بالعقد نظير نقص المنفعة في الأرض المزروعة. ولما كان كثير من الناس يتوهم أن المستأجر توضع عنه الجائحة في نفس الزرع والبناء والغراس كالمشتري نفى ذلك العلماء، ويشبه أن يكون هذا معنى ما نص عليه أحمد ونقله أصحابنا كالقاضي وأبي محمد حيث قالوا ولفظ أبي محمد إذا استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافة لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف، وإنما تلف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها. فهذا الكلام يقتضي أن المؤجر لا يضمن شيئا من زرع المستأجر كما يضمن البائع زرع المشتري، ولذلك ذكر ذلك في باب جوائح الأعيان، وعلل ذلك بأن التالف إنما هو عين ملك المستأجر إلى المنفعة، وهذا حسن في باب نفي ضمان نفس الزرع، ويظهر ذلك فيما إذا تلف الزرع بعد كماله. وقد بينا فيما تقدم أن نفس المنفعة المعقود عليها تنقص وتتعطل بما يصيب الزرع من الآفة، فيحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، فما نفى فيه الشيخ الخلاف ضمان نقص العين، ولم يذكر ضمان نقص المنفعة هنا، لكن ذكره في كتاب الإجارة، والموضع موضع اشتباه، وفي كلام أكثر العلماء فيها إجمال، وبما حققناه يتضح الصواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
صلى الله جل وعلا يوفقنا وإياكم بخير في الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم حجاة المهتدين، هذا الله أعلم، صلى الله على محمد، نواصل هذه الصلاة.